أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. البحث يقع في كبريات وكليات علم الرجال، ونحاول إن شاء الله في هذه الدورة من البحث أن نستوعب البحث تحقيقا وتعمقا، على خلاف ما كنا جرينا عليه في بعض الدورات السابقة، حيث كان البحث غير متكامل على مستوى التحقيق، بل كان الهدف هو تحقيق المسائل بقدر الوسط تقريبا، إلا أن ذلك لا يعني التوسع في الأبحاث التي لا تكون ذات ثمرة عملية. وأكثر الأبحاث ذات الثمرة، سوى بعض ما سنبدأ به البحث سنوجزه ونختصره، وهو لمحة موجزة حول تاريخ هذا العلم يمكن استيعابها وتفصيلها. وعليكم السلام. وعليكم السلام. إذا ما أردنا أن نتوسع من خلال ما وصل إلى أيدينا من الوثائق المدونة، خصوصا في فهرستي النجاشي والطوسي رضوان الله تعالى عليهما، حيث وصل إلينا من خلال وصولهما الإشارة إلى الخيوط الأساسية والرئيسية لتأريخ هذا العلم عندنا. وإذا ما أردنا أن نتحدث عن تأريخه عند العامة أيضا، فإننا نمتلك الوثائق الكثيرة فيما نقل ووصل من خلال كتبهم أيضا، إلا أن الذي يهمنا التعرض له هو مجرد الإشارة والإلماح إلى بعض الخطوط الرئيسية فيما يرتبط بهذا الجانب، فينفتح باب لتفصيله إذا ما أراد أحد أن يتابع الموضوع. لا شك أولا أن هذا العلم من العلوم المستحدثة عند المسلمين، ولا نجد له عين ولا أثر عند غيرنا. لا نريد بهذا أن ننكر أن العقلاء قبل الإسلام، بما هم عقلاء، كانوا يهتمون بتوثيق الرجال وتعديلهم للاعتماد على منقولاتهم وإخباراتهم، فإن ذلك لا يتسنى لأحد أن يشكك فيه فضلا عن أن ينكره، لأن سيرة العقلاء قائمة على الاهتمام بهذا الجانب. إلا أن هذا لا يعني أيضا أنه كان هناك علم لدى العقلاء أو بعض أتباع الأديان السابقة بهذا الاسم، فإننا بحسب ما سبرنا من الوثائق التاريخية الواصلة إلينا من تلك العصور لم نجد أي عين أو أثر من تدوين علم من هذا القبيل. ومن هنا فإنه يحق لنا أن ندعي بأن هذا العلم هو من مستحدثات الإسلام، مما استحدثه المسلمون واحتاجوا إليه كثيرا لإثبات سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سواء ما روي منها عن غير طريق أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام، أو ما روي منها عن طريقهم صلوات الله وسلامه عليهم. ومن هنا يقع البحث ثانيا في أول من دون في هذا العلم. وكنا نذهب سابقا خلافا للمعروف إلى أن أول من دون في هذا العلم كبداية وبذرة لهذا العلم هو عبيد الله بن أبي رافع رضوان الله تعالى عليه، كاتب أمير المؤمنين وأحد جل أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، حيث ذكر الشيخان رضوان الله تعالى عليهما في الفهرستين أن هذا الرجل صنف كتاب من شهد أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام ممن شهد معه حروبة. وقد ذكر المحقق الطهراني رضوان الله تعالى عليه مستظهرا أن الظاهر في ذريعته، أن الظاهر أن هذا الرجل لم يكن بصدد ذكر أسماء الأشخاص فقط، بل كان بصدد التعرض لأحوال هؤلاء الرجال، حيث ذكر حضورهم مع أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام حروبا. إلا أن هذا المقدار وحده لا يفي بالغرض الذي نتحدث عنه، يعني من الصعوبة بمكان أن نعتبر أن مجرد تصنيف كتاب خاص لا نعلم هدف مؤلفه منه، وأنه كان إحصائية لأسماء أصحاب أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام ومن شهد منهم حروبه، في صدد هدف رجالي، يعني في صدد إثبات هدف يثبت من خلاله وثاقة الرجال. نعم، لا نمانع من القول بأن مثل هذا المصنف من معاصر للوقائع كابن أبي رافع يثبت أقدار الرجال ومن كان منهم خالص التشيع له عليه أفضل الصلاة والسلام ومتابعا له في حروبه ممن تخلف عنه، وإن كانت النسبة من جهة الخلوص له عليه السلام مع من خرج معه في الحروب نسبة العموم والخصوص من وجه، لأنه ليس كل من تخلف عنه عليه السلام في بعض حروبها أو كلها حتى فهو ليس من خلص أصحابه، ربما كان بعض خلص أصحابه منعته بعض الموانع عن أن يخرج معه في الحروب، كما أن من البديهي والواضح أنه ليس كل من خرج معه عليه السلام في حروبه كان من أصحابه الخالصين، لأننا نعرف أن أكثر جيش أمير المؤمنين كان من أعدائه، فإنه عندما قاتل أهل الشام بجيش الكوفة يحق لنا أن نقول بأنه عليه السلام قاتل أعداءه بأعدائه، وقد ثبت هذا بشكل جلي وواضح عندما استشهد أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام وتصدى للخلافة والإمامة الإمام الحسن، فخان أكثر قواد الجيش بل أكثر الجيش بتبعه، فلسنا بصدد التفصيل في هذا الجانب. ومن هنا لا نستطيع أن ندعي بالدقة أن عبيد الله بن أبي رافع صنف في علم الرجال، صحيح ذكر في جزوة أو كتاب أسماء رجال، لكن هذا لا يعني أنه صنف في علم الرجال المصطلح. ومن هنا فمن حقنا أن نذهب إلى ما ذهب إليه السيد الصدر أعلى الله مقامه الشريف في كتابه تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام، وهنا لا يفوتني أن أشير إلى لطيفة، وهي أن السيد الصدر سيد حسن الصدر مع الشيخ الطهراني صاحب الذريعة مع الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء رضوان الله تعالى عليهم تعاقدوا وتعاهدوا على تصنيف الكتب الثلاث، كتاب تأسيس الشيعة وكتاب الذريعة وكتاب نقد آداب اللغة العربية لجورج زيدان، نتيجة ما زعمه وادعاه هذا الرجل من كون الشيعة ضعيفون في العلوم لا يمتلكون تاريخا أصيلا فيها، فتصدى صاحب الذريعة لإثبات مصنفات الشيعة فصنف الموسوعة الكبيرة المعروفة، وتصدى الشيخ كاشف الغطاء بأدبه الراقي لمناقشة أفكاره بتمامها في كتابه آداب اللغة العربية، وتصدى السيد حسن الصبر على الله مقامه في كتابه المختصر العظيم النفع لإثبات أصدقية الشيعة، طبعا الشيعة مو بالمعنى الأخص يعني الاثني عشرية، الشيعة بالمعنى العام في مقابل أهل السنة والجماعة، لإثبات أصدقية الشيعة في تصنيف علوم الإسلام. يذهب السيد الصدر في هذا الكتاب إلى أن عبد الله بن جبلة هو أول من صنف في هذا العلم، وهو متوفى سنة 219 على ما ذكره الشيخ النجاشي رضوان الله تعالى عليه عند ترجمته، حيث ذكر له كتابا في علم الرجال بهذا العنوان. ولعل السيد الصدر أعلى الله مقامه كان ملتفتا إلى ما ذكر في حياة عبيد الله بن أبي رافع، إلا أنه حق له أن لا يذكره أول مصنف في علم الرجال، لأنه لم يجزم بأن كتابه يستحق أن يطلق عليه اسم كتاب في علم الرجال، بل تأريخ خاص لقوم خاصين. ثم إننا لسنا بحاجة أيها الإخوة بعد ذلك إلى كثير كلام عن تصنيف أصحاب أئمتنا في هذا العلم، فإن أدنى مراجعة وقراءة لفهرست الطوفي أو لفهرست النجاشي رضوان الله تعالى عليهما تبرز بوضوح كثرة المصنفات التي صنفها أصحاب الأئمة عليهم السلام فيما يرتبط بهذا العلم. فقد ألف الحسن بن محبوب المشيخ مثلا، وتكثر أيضا في كلام النجاشي والطوسي في جملة من التراجم ذكره أهل الرجال، ذكره أصحاب الرجال، فلان صاحب كتاب في المشيخة، فلان صاحب كتاب في الرجال، بحيث أنك تستطيع أن تحصر على حدود بنحو الإشارة طبعا بدون التفاصيل 120 مصنف صنفت في علم الرجال إلى زمن الشيخين النجاشي والطوسي رضوان الله تعالى عليهما. طبعا لا أقصد موسوعات رجالية، يعني ربما واحد من الأصحاب صنف في خصوص أصحاب الصادق عليهم الصلاة والسلام، مثلا ابن عقدة الزيدي المعروف الذي كان كثير الخلطة لعلمائنا وأصحاب أئمتنا، نجد أنه صنف عدة كتب، واحد منها في أصحاب الإمام الصادق، واحد منها في أصحاب الإمام الرضا، واحد منها في أصحاب الإمام الكاظم. وعلى هذا الأساس فإنك تستطيع أن تجد حدود 120 كتاب. ومن أراد التتبع اليسير والسهل لهذا الأمر يمكنه مراجعة الجزء العاشر من كتاب الذريعة للمحقق الطهراني، فإنه حاول أن يستوعب هذه الكتب هنا. وعلى وجه الأخص يمكنه أن يراجع كتاب مفصل المقال له أيضا، فإنه كرر ما ذكره في ذلك الجزء وزاد عليه في كتاب مفصل المقال، لأنه في كتاب مفصل المقال حاول أن يستوعب كل من صنف في علم الرجال إلى أوانه، وهو قريب عصرنا كما تعلمون. هذا فيما يرتبط ب لمحة موجزة واضحة عن تاريخ هذا العلم عندنا. وبهذا كله يظهر زيف ما ادعاه الجلال السيوطي في كتابه الأوائل، حيث إنه صنف كتابا أيضا شبيها بكتاب تأسيس الشيعة، يحاول أن يثبت فيه أول من صنف في هذه العلوم الإسلامية وغيرها. الكتاب اسمه كتاب الأوائل، حيث ذكر فيه أن أول من تكلم في الرجال هو شعبة، وشعبة متوفى سنة 260. ذكر فيه أنه تكلم في الرجال لا أنه صنف كتابا خاصا في الرجال، ولنفترض أنه صنف كتابا خاصا في الرجال، إلا أن فساد كونه هو أول من صنف في هذا العلم في الإسلام قد ظهر، لأن عبد الله بن جبل كما تقدم توفي سنة 219. وقد يدافع مدافع عن السيوطي ويقول بأن مراده علماء السنة، وإن كان غير ظاهر كلامه هذا، ولنفترض أن مراده علماء السنة، فحتى على مستوى علماء السنة لا يتم هذا الكلام. فإن صاحب الطبقات ابن سعد، وهو صاحب موسوعة مفصلة في الطبقات، قد صنف كتابه، ولا نعرف بالدقة متى صنفه، لكننا نعرف أن وفاته سنة 230، وهذا يعني أن ذاك الرجل كان أبان ذلك في زمن شبابه، مما يظهر منه إذا أخذنا سنة الوفاة ميزانا للتقديم والتأخر، أنه حتى عند علماء السنة يعد ابن سعد هو المصنف السابق على شعب عندهم. ولا نستطيع أن لا نقول بأن كتاب ابن سعد كتاب في الرجال صحيح، لم يستوعب فيه رجال الأولين والآخرين، إلا أنه لا شك ولا ريب في أن كتابه بيّن طبقات الصحابة وأحوالهم مما يظهر منه جرحهم وتعديلهم، وقد اعتمد عليه جل من تأخر عنه من علماء الرجال كالمزي في تهذيب الكمال وغيره في غيره، فإنهم اعتمدوا عليه اعتمادا كبيرا، حتى صار أهم وأقدم كتاب يبحث في حياة الصحابة وفي شؤونهم وفي جرحهم وتعديلهم. ومن هنا فهو بحق كتاب في هذا العلم، ويكون متقدما على كتاب شعبة. وكأن السيوطي إنما تمسك بشعبة لأنهم ذكروا في ترجمته أنه أول من تحدث في الرجال، أو أنه تكلم في الرجال، إلا أن واقع الحال أن صاحب الطبقات وهو ابن سعد المتوفى قبله 30 سنة قد ألف في الرجال موسوعة، هو فقط صنف في الرجال، صحيح لم يقتصره على الرجال وترجم لجهات أخرى، إلا أنه أيضا بيّن جرح التعديل، فإنك لا تعثر في كتاب من كتب الفهرس للرجال على كتاب لا يتعرض لجوانب أخرى غير الجرح والتعديل. وليس شرطا في كتاب الرجال أن يخلو من أي سيرة ذاتية أو ترجمة ذاتية للأشخاص والرجال، بل يشترط في الكتاب حتى يسمى كتاب الرجال أن يكون فيه تعرض لأحوال الرجال، وإلا فإنك لا ترى كتابا عند السنة والشيعة، من جهة لا ترى كتابا يخلو من تعرض لبعض السيرة الذاتية في بعض الحالات وفي بعض الرجال، كما أنك لا ترى كتابا قد أهمل أحوال كثير من الرجال، فإن رجال الطوسي مثلا الذي يستوعب حدود 6000 رجل نجد أنه لم يصرح ويعدل أكثر من 300 رجل، مع أنه لا شك ولا ريب في أنه كتابا في الرجال، في أنه كتاب في الرجال. وكذلك مثلا كتاب رجال البرقي فإنه أهمل أكثر الجرح والتعديل، ومع ذلك يسمى بلا ريب ولا إشكال كتابا في الرجال. وكتب العامة كثير منها أيضا قد أهمل كثيرا من الرجال في الجرح والتعديل. ومن هنا فالذي أريد أن أقوله بأن ابن سعد بحق يعد عندهم أول من صنف في هذا العلم، إذا أردنا أن نثبر من صنف عندهم، وليس مهما أن نزيد ونفيض أكثر من هذا فيما يرتبط بهذه اللمحة الموجزة. وقلت أيها الإخوة وأكرر، لأن من أحب أن يؤرخ لهذا العلم عند الشيعة تأريخا مفصلا، فالوثائق كثيرة جدا يمكن بمراجعة الذريعة ومفصل مقال كمصدرين متأخرين، وفهرستي الشيخ النجاشي والطوسي كمصدرين متقدمين، لأنه للأسف لم تصل إلينا الفهرستات التي قبلهما، أن نعرف سير تأريخ هذا العلم عندنا نحن الشيعة، سواء الفرقة المحققة الاثني عشرية أو الفرق الأخرى. وإن كان علماؤنا يعني النجاشي والطوسي لم يأخذا على نفسيهما أن يتعرضا لكل مصنفات الطوائف الأخرى، ويكفينا لمعرفة عظمة هذا العلم عند الطائفة أن نشير إلى نصين للشيخ الطوسي، أحدهما في مقتبل الفهرست حيث أشار إلى أن أكثر علمائنا كان لهم كتاب فهرست ذكروا فيه الرجال وأحوالهم، ومصنفاته، إلا أن أحدا منهم لم يحاول بحسب علمه هو استيعاب كل من صنف من أصحاب أئمتنا وعلمائنا إلى زمانه، سوى ما ينقله هو عن أحمد بن الحسين بن الغضائري، حيث صنف كتابا لذكر الأصول وآخر لذكر المصنفات، إلا أنه ذكر أنه اخترم، يعني مات مبكرا دون سن 40، وأنه عمد بعض ورثته إلى إتلاف الكتابين أو أحدهما، ولم يصل على أي حال. والنص الآخر الذي أشار إليه الشيخ الصوفي في العدة، حيث قال: اعلم أن وجدنا الطائفة ميزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار، فوثقت الثقات وضعفت الضعفاء وجرحت المجروحين، وقالوا فلان مدلس وفلان واقفي وفلان فطحي وفلان وفلان. وهذا التعبير من شيخ الطائفة ووجهها يبين مدى اهتمام الطائفة وسعة اهتمامها بهذا العلم ومدى طول باعها فيه، إلا أنه للأسف الشديد فإن أحداثا أليمة جرت على علمائنا، أحدها وأهمها لعله حرق المكتبات المهمة للشيعة، كبار المكتبات، ومنها مكتبة الشيخ نفسه العظيمة للشيعة التي كانت مكتبة المفيد قبل ذلك في الكرخ، والتي ذهب فيها مسفورات كثير وكبار علماء الشيعة، وربما أسباب أخرى أدت إلى حرماننا من هذا الصراط العلمي الهائل وعدم وصول الشيء المهم منه إلينا. وأقدم مصنف وصل إلينا في هذا العلم هو كتاب رجال البرق الذي صنفه على التحقيق أحمد بن محمد بن خالد البرقي، وإن اختلف في مصنفه أنه الأب أو الابن. ثم كتاب معاصر تقريبا له، وإن لم يصل إلينا أصله إلا أنه وصل إلينا مهذبا، كتاب اختيار معرفة الرجال من كتاب معرفة الرجال الناقلين عن الأئمة السابقين للشيخ الكشي رضوان الله تعالى عليه. وبعد ذلك نجد في هرستي الشيخين رجال الشيخ الطوفي الرجال المنسوب لابن الغضائري بناء على ثبوت النسبة، ولا ندخل في تفاصيل هذه الأبحاث هنا. ثم بعد ذلك توالى التأليف وتحصلنا في العصور المتأخرة على موسوعات مهمة ومفصلة فيما يرتبط بهذا العلم. هذا فيما يرتبط بهذه اللمحة. بعد هذا نتحدث أيضا بإيجاز، وباب التفصيل ممكن جدا إلا أنه لا تترتب عليه ثمرة. بإيجاز شديد نتحدث عن المبادئ التصورية لهذا العلم، تعريفه وموضوعه وفائدته. فقط من الرؤوس الثمانية نقتصر على هذه الثلاثة. التعاريف التي ذكرها علماؤنا وبالأخص المتأخرون منهم كثيرة، موجودة في كتب الرجال، إلا أننا لا يهمنا التعرض لها، لكننا نشير أيها الإخوة إلى مطلب أساسي هنا، أننا نحن ما الذي نتطلبه من علم الرجال؟ الذي يهمنا من علم الرجال وتصنيفه ويهم الطائفة ولأجله دونت في هذا العلم واهتمت به وميزت الرجال الناقلين، هو بحسب زعمنا وتقديرنا ثلاثة أشياء تختصر على مستوى العنوان في أمر واحد، وهو البحث عن الصفات الدخيلة في قبول الرواية ورفضها. هذه الثلاثة أمور هي: معرفة الجرح والتعديل والمدح والقدح أولا، ومعرفة طبقة الراوي ثانيا، ومعرفة تمييز المشتركات. هذه الأمور الثلاثة هي التي نحتاجها في علم الرجال. أما معرفة المدح والقدح والجرح والتعديل فهي خاضعة في الحقيقة إلى الهدف الأهم من هذا العلم، حتى نعرف من هو الثقة ممن هو غير ثقة، بناء على أن الحجة من أخبار من الأخبار وخبر الثقة يرحمكم الله. ونعرف من هو العادل من غير العادل، بناء على أن الحجة من الأخبار هو خصوص خبر العادل بالمعنى الأخر، بل نعرف ترجيح الأخبار، لأنه إذا تعارض الخبران فبعض المرجحات والأخذ برواية الأعدل والأورع والأوثق، ولا يوجد علم آخر يبحث عن أعدلية وأوثقية وأورعية الرجال غير هذا العلم. وأما الثاني معرفة الطبق، طبقات الرواة، فلأن مجرد وثاقة الراوي وجرحه وتعديله لا تفي بالمطلوب، لا بد من إثبات اتصال السند حتى يثبت المطلوب، لأن السند إذا كان كله من العدول فضلا عن الثقة، إلا أن المتأخر لم يدرك المتقدم، مما يعني سقوط الواسطة في السند، فإن هذا السند وإن كان بظاهره صحيحا كل رجاله إماميون عدول، إلا أنه بالدقة ليس صحيحا، لأنه يشترط أن يكون كل رجاله إماميون معدلون، ويكون أيضا متصل الإسناد ومنقطع الإسناد، لأن انقطاع الإسناد يمنع من صحته. ولا تقول بأن هذا يبحث عنه في الدراية، فإن الدراية لا تبحث عن اتصال الأسناد وعدم اتصالها، بل تضع المصطلحات لهذه الأمور. والهدف الثالث وهو تمييز المشتركات، لأن عندنا رجال يشتركون في الاسم ولا يشتركون في الحال، كمحمد بن قيس مثلا وأبي بصير، فإنهما وغيرهما الكثير اشتركوا في اسم واحد واشتركوا في طبقة واحدة أيضا في بعض الحالات، إلا أنهم قد لا يكونون قد اشتركوا في الراوي والمروي عنهم، قد يكون هذا من أهل الكوفة ولم يروي عنه إلا من روى في الكوفة، وذاك من أهل قم ولم يروي عنه إلا من روى في قم، فبقرينة الراوي عنه نستطيع أن نميزه. وكان أحدهما حاله حسد والآخر ليس بذات، فهنا لا شك ولا ريب أننا حتى نستحصل على الهدف النهائي الذي نريد أن نتوخاه ونتوصل إليه، لا بد وأن نعرف كيف نميز المشتركات. إذن فنحن نحتاج للبلوغ إلى هدفنا من هذا العلم إلى تنقيح هذه الأمور الثلاثة. فإذا أردنا أن نعرف هذا العلم، وأكثر من عرف هذا العلم قد أهمل الجهتين الثانية والثالثة ولم يبين إلا أن علم الرجال هو علم الجرح والتعديل فحسب، فلا شك ولا ريب في أننا نحتاج إلى صياغة تعريف يشتمل هذا التعريف على هذه الخصائص الثلاثة، ولعل أسد التعريف، لا أدعي أنه كامل، أسد التعريف هو ما عرفه به صاحب الذريعة رضوان الله تعالى عليه في ذريعته الجزء العاشر صفحة 80، حيث قال: لأنه علم يبحث فيه عن أحوال رواة الحديث وأوصافهم التي لها دخل في جواز قبول قولهم وعدمه. علم يبحث فيه عن أحوال رواة الحديث وأوصافهم، مو مهم عندنا ابن فلان وأب فلان وأخ فلان ومن أهل الكوفة أو من غيرها، كل هذه أمور ثانوية في علم الرجال، التي لها دخل في جواز قبول قولهم وعدمه. طبعا قولهم المراد هنا من قولهم روايتهم، لو كان معبر روايتهم أفضل. هذا الذي وجدته بين التعاريف أكمل التعاريف يا إخوان. ليش أكمل التعاريف؟ لأننا بشيء من التوجيه له يمكننا أن نستوعب الأهداف الثلاثة السابقة. قال: علم يبحث فيه عن أحوال الرواة، أي رواة، رواة الحديث وأوصافهم، أي أوصاف؟ مو الأوصاف الذاتية التي لها دخل في جواز قبول قولهم، حتى قولهم ما دخل، خلل لفظي. بعد أن قال رواة الحديث مراده قولهم في الرواية مو في مطلق القول، بس لا بأس، وإن كان الأفضل أن يعبر في قبول روايتهم وعدمه. طب الذي له دخل من أوصافهم في قبول روايتهم وعدمه هو ثلاثة أمور، مو أمر واحد، مو بس الجرح والتعديل. الطبقة أيضا لها دخل وهي من أحوالهم، يصدق على معرفة طبقته أنها من أحواله، فإن أحوال الرجل لا تنحصر في خصوص الصفات الذاتية له، أيضا كونه يعيش في الزمن الكذائي هو حال من أحواله. وتمييزه أيضا وكونه أستاذا لفلان وتلميذا لفلان يمكن أن يدخل ويجعل أيضا حالا من أحواله، لأن من أهم الأمور التي نميز بها الطبقات هي معرفة الراوي والمروي عنه، يعني عمن روى ومن هو الذي روى عنه، فنستطيع من هذا أن نعرف في الجملة البقعة الجغرافية التي كان يعيش فيها، الزمن الذي كان يعيش فيه. فقد نجد محمد بن قيس لا يروي إلا عن الإمام زين العابدين عليه أبو الصلاة والسلام، ومحمد بن قيس الذي نوثقه يروي عن الإمام الباقر والإمام الصادق عليهما أفضل الصلاة والسلام. وعدم التفات المتقدمين أو قل أوائل المتأخرين للمتقدمون إلى هذا في محمد بن قيس أدى بهم إلى رفض كثير من روايات محمد بن قيس الثقة. فإنك تجد مثلا في شرح اللمعة أن الشهيد الثاني كثيرا ما يناقش، خصوصا في كتاب الحدود والقصاص والديان، في روايات محمد بن قيس بأنه مشترك بين الثقة وغيره، مع أن محمد بن قيس الذي روى كتاب قضايا الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام هو محمد بن قيس البجلي، بقرينة أن الراوي عنه هو عاصم بن حميد الحناط الذي لا يمكن أن يروي عن محمد بن قيس الآخر. إذن هذا حال من أحواله له دخل أكيد وقوي في قبول الرواية وعدمها. من هنا هذا التعريف لا بأس به كتعريف، لكن ينبغي تعديل ذيله، فيقال علم يبحث فيه عن أحوال رواة الحديث وأوصافهم التي لها دخل في قبول روايتهم وعدمه، وعدم القبول. فبهذا نكون قد أدخلنا الحالات الثلاث التي ينبغي للرجالي في كتابه الرجالي أن يبحث عنها. بعد هذا لا داعي للدخول في النقد والإبرام بأكثر من هذا، وببيان التعريف قد تبين واتضح الموضوع أيضا، ومن حقنا أن نقول بأن موضوع هذا العلم هو ما يبحث فيه عن رواة الحديث من جهة ما له دخل في قبول روايتهم وعدمه. فالموضوع هو الرواة، مو مطلق الرجال المعاصرين للأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولا مطلق أصحابهم، بل خصوص من روى عن الأئمة عليهم السلام. شوفوا يوجد فرق يا أخوان بين كتاب في الطبقات وكتاب في الرجال. كتاب الطبقات يذكر كل الأشخاص، يذكر الإمام الفلاني عاصره فلان وفلان وفلان وفلان، سواء رووا عنه أو لم يرووا. الرجال لا يعتني بهذا، لا يهمه من أصحاب الإمام عليه السلام من لم يروي عنه ولو بالواسطة، عام من الراوي المباشر وغيره. الرجال لا يهمه إلا من كان من أصحاب الإمام أو من جاء بعدهم ووقع في سند حديث من الأحاديث المنتهية إلى المعصوم عليه الصلاة والسلام، وإلا فإنه لا يعنيه بوجه من الوجوه وجود صاحب من أصحاب الإمام، حتى لو كان من خلص أصحاب الإمام إذا لم يكن قد روى أي رواية عن الإمام عليه الصلاة والسلام. نعم، تجدون أيها الإخوة في الموسوعات الرجالية ترجمة كثير من الرواة الذين لم يكن ينبغي أن يذكروا في علم الرجال بعنوان أنهم رجال، كذكر جملة من أصحاب الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، فإنهم وإن كانت الجنة تحت أقدامهم بل يتوسل بهم المتوسلون لدخولها، إلا أنه لا شك ولا ريب أن جملة منهم لم يكونوا رواة للحديث، وإذا لم يقعوا رواة للحديث فلا يدخلون في هذا العلم. وهكذا تعرفون الاستطراد الموجود في جملة من كتب الرجال كتنقيح المقال وغيره فيما يرتبط بترجمة جملة من الأشخاص الذين لم يكونوا داخلين في هدفنا كرجاليين. أيضا أيها الإخوة، لا يلتبس الأمر، ليس كل من ترجم في فهرستي النجاشي والطوسي هو داخل أيضا في علمنا. لماذا؟ لأن النجاشي والطوسي رضوان الله تعالى عليهما كانا بصدد ذكر مصنفات أصحابنا، ومن صنف من أصحابنا أعم ممن صنف كتابا استدلاليا في الفقه مثلا، أو كتابا في علم الكلام، ومن كان راويا في الرواية. بل من حقنا أن نقول أصلا لم يكن هدف النجاشي والطوسي على الله مقاميهما تصنيف كتاب الجلسة التعديل، وإن أخذ الطوسي على نفسه في بداية كتابه أن يذكر الجرح والتعديل، وأخذ النجاشي في بداية الجزء الثاني من بداية حرف العين، ولم يأخذ من بداية الكتاب على نفسه أن يذكر ذلك، ومع ذلك أهملا الكثير. لكن ترون في ديباجتي كلا الكتابين ومقدمتيهما أن النجاشي والطوسي كان هدفهما كلامي من تأليف هذين الكتابين، كهدف السيد الصادق في كتاب تأسيس الشيعة، وهدف المحقق الطهراني من تأليف الذريعة، حيث إن الآخرين زعموا وادعوا أن علماءنا ومذهبنا لا مصنف لهم. فتصدى الشيخ النجاشي لإثبات مصنفات الأصحاب، وتصدى الطوسي أيضا لذلك. وهكذا تعرفون أنه وبالسبر ترون أن هناك أشخاص لم يرووا ولا رواية واحدة، لكنهم صنفوا كتاب في العقيدة مثلا على المنهج العقلي كبني نبخت مثلا، لم ينقل لنا عنهم روايات، لكنهم ذكروا في فهرستي النجاشي والطوسي لأنهم كانوا من متكلمي الشيعة الكبار. ومن هنا فليس كل من دخل في فهرست فهو داخل في علم الرجال، خصوص الواقعون في أسانيد الأحاديث هم الداخلون في علم الرجال، وهناك أشخاص لا يدخلون في الفهرستات ولكنهم يدخلون في علم الرجال، وهم الرواة الذين لم يصنفوا كتبا، مشايخ الإجازة. مشايخ الإجازة هم الواقعين في الأسانيد إلى الكتب، رواة حقيقة، هم رواة، بل من أهم أساتذة الحديث في عصورهم. علي بن محمد بن الزبير القرشي مثلا من أعظم أساتذة الحديث في عصره، وهو نتيجة طول عمره وصل المتأخرين بالمتقدمين بسند مختصر. فتجد الشيخ الطوسي مثلا يروي عن علي بن الحسن بن فضال المتقدم بواسطتين فقط، واحدة منهما هو شيخه أحمد بن عبدون المعروف بن الحاشر، والثاني هو علي بن محمد بن الزبير القرشي، لأن علي بن محمد بن الزبير القرشي عمر 100 سنة. هذا الرجل يذكر الشيخ الطوسي في حقه أنه روى أكثر من 50 أصلا من الأصول، مع أنك لا تجد أي عين ولا أثر عن أن هذا الرجل صنف كتابا واحدا. كان أستاذ من أكابر أساتذة الحديث في عصره، ولم ينقل لنا أنه صنف كتابا واحدا. من هنا هذا لا يترجم في كتاب الفهرست، لكن من حقه أن يترجم في كتاب الرجال، لأنه وقع أسنادا لكثير من الروايات. هناك من وثقه فقبل روايات علي بن الحسن بن فضال، وهناك من رفض وثقته كالسيد الخوئي على الله مقامه الشريف، فرفض أكثر من 100 رواية من روايات علي بن الحسن بن فضال، وهو من أكابر المحدثين كما تعلمون. ابن فضال أعلى. على هذا الأساس أيها الإخوة، فموضوع علمنا هو رواة الحديث، لكن مو رواة الحديث من جهة سيرتهم الذاتية أيضا، رواة الحديث من جهة ما له دخل في قبول روايتهم وعدمها، سواء كانوا مصنفين أو لم يكن رواة. ومن هنا جرت العادة أن كل من له إجازة في الرواية يترجم حتى المتأخرين، حتى يترجم نفسه. على هذا الأساس تجدون السيد الخوئي على الله مقامه الشريف يترجم في كتابه كثير من المتأخرين، ويترجم نفسه أيضا، لماذا؟ لأنهم رواة حديث ولأنهم علماء. فالسيد الخوي ترجم نفسه لأنه مجاز في الحديث من أساتذته، وهو أيضا بدوره أجاز من جاء بعده، فهو راوي للحديث بالدقة من خلال هذه الإجازات. وإن كان تسمية هؤلاء المتأخرين رواة بالمعنى الدقيق للكلمة فيه نظر أيها الإخوة، سيظهر إن شاء الله في مطاول الأبحاث القادمة، لأن هؤلاء مجرد إجازات للتبرك، وإلا لم يرووا بالمناولة كتبا خاصة، بل يجيزون نفس هذه الكتب المطبوعة الخاصة. على أي حال مو مشكلة، هذه نكات ليست دخيلة جدا في صلب أبحاثنا. طب هذا هو الموضوع. أما فائدة هذا العدد فأنا في غنى أيها الإخوة عن الحديث فيها والدخول والولوج في تفاصيلها، لأن فائدته لا تكاد تخفى، وسيظهر جليا مدى عمق فائدته في بحث مهم قادم إن شاء الله، ربما بدأنا به في الدرس القادم، وهو بداية الأبحاث المهمة والتفصيلية، هو الحديث عن الحاجة إلى هذا العلم. فإن المباني في حجية الأخبار سيظهر أنها مختلفة، وتعلمون أنها مختلفة، وسيظهر قيمة هذا العلم على مستوى كل تلك المباني. فإن البعض قد يتوهم أننا ما قلنا بحجية خبر الثقة بعنوان كونه ثقة لا تبقى حاجة لهذا العلم، كما ربما توهم البعض، لكنه سيظهر إن شاء الله تعالى أننا على أي مبنى بنينا في حجية الأخبار فإن ثمرة الحاجة إلى مثل هذا العلم ستبقى قائمة، حتى تصير بين مد وجزر، تارة تكون الحاجة واسعة جدا وكبيرة جدا، وأخرى تكون الحاجة متقلبة، لكن الحاجة المهمة في استنباط الحكم الشرعي قائمة على جميع المباني في حجية الأخبار. ومن هنا ففي الجملة نقول فائدة هذا العلم فائدة جليلة وعظيمة في باب استنباط الحكم الشرعي من الروايات التي منها يستنبط أكثر الأحكام الشرعية، لأن آيات الأحكام وإن قيل عنها 500 مع المكرر منها مثل أقيم الصلاة وآتوا الزكاة، إلا أنها مع هذا ليس فيها إشارة إلى تفاصيل التشريعات إلا في بعض الأحكام كأحكام المواريث والطلاق، ومن هنا فأكثر تشريعاتنا تقتنص من هذه الروايات، والمتواتر منها نادر جدا وأكثرها أخبار الآحاد، فلا بد لنا من إثبات استناد هذه الروايات إلى الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. ففائدة هذا العلم فائدة جليلة وعظيمة جدا لا يقل عن بقية العلوم إن لم يزد عليها، التي تعد من مقدمات الاستنباط كعلم الأصول. بعد هذا يبقى لدينا بحث موجز جدا سنتعرض إليه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، في التفرقة بين هذا العلم وبعض العلوم الشبيهة به التي قد تلتبس به، إشارة موجزة، ونأتي إن شاء الله تعالى بعد ذلك إلى الأبحاث المهمة المبادئ التطبيقية للعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.